بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من حديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة: قال: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة.
في الخلوة.
قال: عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز.
أبو البراز.
قول بالكسر.
قال بالبراز. يعني الفضاء الواسعة.
رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحذي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بني إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه.
أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في باب الاستتار عند الاغتسال. حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وقصة موسى وأيوب وما كان حال بني إسرائيل، حديث يعلى أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله حي ستير يحب الستر، وهذا قاله في مناسبة من اغتسل عيانا، وهذا فيه دليل على وجوب الاستتار وإن كان الأمر فيه خلاف، ولكن الذي تدل عليه الأدلة ومن الأخلاق أن يستتر، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. ففي فتح مكة كانت تستره فاطمة بثوب وهو يغتسل، وكان إذا أراد قضاء حاجة يقول لبعض أصحابه: ولني ظهرك، يعني أستتر به. وكان صلى الله عليه وسلم كان يسمع أبي داود في غيره: إذا أراد البراز أبعد، يعني بعيدا حتى لا يراه أحد. وهذا يدل على الاستتار. وأما قصة أيوب وموسى وما جاء عن بني إسرائيل، ما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به عن بني إسرائيل، هذا على قاعدة: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وهذا فيه نظر. ينسخ ناسخ لكل الأديان. فإذا أتى في ديننا ما يدل على خلافه فالقول ما جاء به هذا الدين، وأما ما كان موافقا فديننا وافقه، وأما ما كان مخالفا فلا يؤخذ به. فالقول ما جاء لأنه ينسخ كل الأديان السابقة، فحكاية أيوب هذا في شرعه، وحكاية موسى مع بني إسرائيل وكان يغتسل وحده وكان يغتسلون وراه، فقالوا ما يعبأ وحده إلا لأن فيه إبرة. فوضع ثيابه على حجر وأراد أن يغتسل فغاب الحجر إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما كان بما أخبره الله سبحانه وتعالى به من قصص الأمم السابقة، لأنه لا يعلم عنها إلا بإخبار الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يدل على أنه شرع لنا. ومن استدل بذلك قال لو كان فيها مخالفة لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك يخالف ديننا، وقل هذا لا يقتضي أن يخبر صلى الله عليه وسلم لأنه ما ساق ذلك في بيان الأحكام وبيان التشريع، وإنما سيق ببيان أخبار من مضى. وأما في شرعنا فيجب الاستتار، وحيي وستير هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما القول بأن الحيي والستير من أسماء الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى دليل أوضح من حديث يعلى بن أمية، الله أعلم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث رجال إسناده رجال الصحيح، وقد أخرج البزار رحمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولا، وقد ذكر الحافظ في الفتح لم يتكلم عليه وهو يدل على وجوب التستر حال الاغتسال، وقد ذهب إلى ذلك ابن أبي ليلى، وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل وتركه مشروع وليس بواجب، واستدل على ذلك بما سيأتي، وقد ذهب بعض الشافعية أيضا إلى تحريمه. قال الحافظ: والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط. قوله بالبراز
أمره عن كراهة التحريم عند المتقدمين الكراهة كراهة التحريم. نعم.
قوله بالبراز أمراد هنا الفضاء والباء للظرفية. قوله ستين بسين منمرة مفتوحة وتاء مثنة من فوق مكسورة وياء ساكنة في المراء منمرة. قال في النهاية: فعيل بمعنى فاعل.
ابن القيم ذكر في النونية بأنها أسماء الحي والستين، لكن عليها دليل. شوف الشراح النونية إذا كانوا ذكروا على هذه الله، أنا ما أذكر الآن.
ومن الأدلة الدالة على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجه النسائي من حديث أبي السهم قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني فأوليه قفايا فأستره به. أخرجه النسائي. وما أخرجه مسلم من حديث أم مانع أخرجه النسائي. كما أخرجه مسلم من حديث أم ماريا رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، ويدل على مشروعية مطلق الاستثار ما أخرجه أبو داود من حديث بنز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نبر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، فالرجل يكون خاليا؟ قال: الله يحق أن يستحي منه من الناس. قال رحمه الله في حديث أبي هريرة قوله يحفى في رواية البخاري يحتفى والحفية هي الأخذ باليد. قوله لا غنى بي بالقصر لا بلا تنوين. قال الحافظ: وروي الإمام بالتنوين أيضا على أن لا بمعنى ليس. قال ابن بطال: ووجه الدلالة من الحديث أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا، فدل على جوازه. وقال أيضا: ووجه الاستدلال
بالعلى من يستدل بأن شرع من قبلنا شرع لنا، هذا نعم ليس على إطلاقه.
وقال أيضا: ووجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي منهما، يعني أيوب وموسى عليهم السلام، ممن أمرا بالاقتداء به. قال الحافظ: هذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا،
وهذا فيه نظر، لأنه ما ساقهما في بيان التشريع، إنما ساقهما في بيان الإخبار عما سلف. نعم.
وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه. فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل. قال رحمه الله:
قال الإنسان يجوز له أن يجلس في الشارع وتغسل عريان، أحنا هذا القول ها؟ خالي في مكان لخالي، طيب خالي وإذا مر من عنده وأتاه أحد ماذا يعمل؟
يدعى السلام،
وإذا انتهى من الغسل أجاب.
قوله: كانت بنو إسرائيل.
لماذا تتخذ الكنف في المنازل ومعها أبواب؟
قوله: كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم. قوله: يغتسلون عراه، ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم، وإلا لما أقره موسى على ذلك، وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل. قال الحافظ: وأغرب ابن بطال فقال: هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له، وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك. قوله: آدم هو بالمد وفتح الدار المهملة وتخفيف الراء.
الأولى وهو انتفاخ الخصية ورم، وهذا يكون من باب العلة.
قال الجمهوري:
كلا كالمريض بالشبط خصيته تكبر، فما تخف حتى يخرج ما فيها من ماء. الآن ذكر العلماء رحمه الله تعالى مثل هذه الحكاية في أحكام الحج، إذا كان معه أهله وبلغ إلى هذه المرحلة أنه لا يستطيع أن يتحرك من ورمها، وأنه لا يخف ذلك إلا إذا جمع أهله، ذكر بعض أهل العلم بأنه يجوز ولا زال في إحرامه.
قال الجوهري: الأبر
قاسوه على حديث كعب بن هجرة عن الضرر،
نفخة في الخصية. قوله: فجام الحاء بالجيم ثم الميم ثم الحاء المهملة، أي جرى مسرعا، وفي رواية فخرج. قوله: ثوبي حجر، إنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل من حكم الجماد إلى حكم الحيوان فناداه، فلما لم يرد عليه ثوبه ضربه. وقيل يحتمل أن يكون المراد أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون عن وحي. قوله: حتى نظرت، ظاهره أنه معه جسده. وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة. وأبدى ابن الجوز احتمالا يكون كان عليه ميزر لأنه يظهر ما تحته بعد البلل يظهر ما تحته بعد البلل. واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه قال الحافظ وفيه نظر. والحديث قد تقدم الكلام على
كل تكلف.
والحديث قد تقدم الكلام على وجه
الشيء معروف إذا ذهب الحجر بثوبه وخرج يجري رواه كاملا ما قوله استتاره بإزار وهو مبلل والمبلل يظهر ما تحته بتكلف. نعم.